بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجود الجهل والإحباط، كل منهما في موضعه. وتقدم أيضا أن من أجهل في موضع الإفراط الذي لأكس وكان عالما عامدا في ذلك فسل صلاته ووجبت عليه إعادة الصلاة، وأن من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فلا شيء عليه، لقد تمت صلاته. لقد دلت على ذلك صحيحة الزرارة كما تقدم. والمصنف قدس الله نفسه قد ذكر في المقام عدة من الفروق، ويقع الكلام فيها في بيان الحال في هذه الفروق في جهات، ويظهر من ذلك حكم ما لم يذكره قدس الله نفسه من الفروق. الجهة الأولى في موضوع هذا الحكم المذكور في صحيحة الزرارة في صحيحتين الزرارة المذكور فيهما عنوان الرجل، فهل يتعدى من ذلك إلى المرأة؟ فلو فرضنا أنها أجهرت في موضع الإشقاق فكانت تصلي صلاة الظهرين جهراً لنسيان أو سهو أو جهل منها بالحكم الشرعي، فكانت تتخيل أن جميع الصلوات جهرية، فهل هذا الحكم يثبت للمرأة كما أنه يثبت للرجل، أو أن هذا الحكم من مختصات الرجل وبالنسبة إلى المرأة تجب الإعادة، فيما إذا كان الجهل جهل تقصير على ما هو المعروف، لأن الجاهل المقصر لا يكون معذورا، فتجب عليها إعادة الصلاة إذا كانت صلاها على خلاف وظيفتها. وأما الناسي والساهي فلا إشكال في عدم اختصاصهما بالرجل، لأن حديث لا تعاد مطلق، فلا تعاد الصلاة من الإخلال بالجهل أو النسيان إذا كان عن سهو أو نسيان، وكذلك الجاهل بالحكم إذا كان معذورا على كلام قد تقدم. مقتضى صحيحة الزرارة يعني السؤال في صحيحة الزرارة إنما هو عن رجل بل جهر في موضع الإخفاء أو أخفى في موضع الجهل، فقال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه، وقد تمت صلاته. وإن كان المورد هو الرجل لكن لا ينبغي الشك في التعدي منه إلى المرأة أيضا، فإن الرجل من باب المثال، وقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما كان خرج بدليل، قاعدة الاشتراك تقتضي التسوية بينهما، وفي كثير من الموارد في الروايات في بيان الأجزاء والشرائط والموانع والخلال والشكوك في أكثر هذه الموارد السؤال والجواب يرجعان إلى الرجل ومع ذلك لا يختص الحكم به. ففي كل مورد لم يكن دليل خاص من الخارج على اختصاص الحكم بإحدى الطائفتين الرجل أو المرأة كان مقتضى الاشتراك والعموم. ففي المقام أيضا نتعدى من المولد إلى المرأة، فلو فرضنا أن المرأة سلت جاهلة بالحكم وبعد ذلك انكشف لها الخلاف لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الجهل جهل تقصير كما في المرأة. هذه جهة من الكلام، يعني بيان الحال في موضوع في الموضوع. الجهة الثانية في مورد هذا الحكم، في أي صلاة هذا وفي أي مورد من الصلوات مقتضى الإطلاق أجهل في موضع الإخفاء أو أخفى في موضع الجهل، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين. فلو فرضنا أنه كان يجهل في تمام الركعات في الركعتين الأولتين وفي الركعتين الأخيرتين في صلاة العشاء مثلا، أو كان يجهل في جميع الصلوات في جميع الركعات في صلاة الظهرين مثلا، أيضا مشمول لهذا الحكم. لا تخصيص في الرماية بالركعتين الأولتين. أجهل فيما لا ينبغي الإجهار فيه، أخفى في موضع لا ينبغي الإخفاء فيه. مطلق هذا بالنسبة إلى الركعتين الأولتين وبالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين. فلو أجهل في الركعتين الأخيرتين معتقدا أن الجهر واجب أو نسيانا سهوا، في جميع ذلك لا تجب عليه الإعادة لإطلاق الناس. وفي خصوص السهو والنسيان كما ذكرنا لا نحتاج إلى الناس، يكفي حديث لا تعاد إذا لم يكن الجهل جهل تقصيرين. فلا يختص الحكم بما بالركعتين الأولتين كما لا يختص بما كان الجهل أو الإخفاء واجبين وجوبا أصليان، يعني بحسب أصل الأمر وبحسب ذات الصلاة. بل حتى إذا فرضنا أن الإخفاء وجب لعارضين أيضا يشمله هذا الحكم. فالصلاة إذا كانت جهلية في نفسها كصلاة العشاء ولكن يجب الإخفاء كما في المأموم المسبوق أنه لو بد له من الإخفاء يقرأ في نفسه في الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا أو من صلاة المغرب، حيث إنه مسبوق بركعة للإمام، فالركعة الثالثة للإمام تكون ركعة ثانية له، والإمام غير ضامن لقراءته، حيث إن الإمام لا يقرأ وإنما يسبح في صلاته، فلا بد له من القراءة، ولكن يخفي في قراءته يقرأ في نفسه ولا يسمع الإمام. لو فرضنا أنه كان جاهلا بهذا العود أو أتى بالجهر سهوا أو نسيانا غفلا أنه مأموم في الصلاة فصلى جهرا أو نسيانا في غير الجهر، لا حاجة إلى الرماية، يكفينا حديث لا تعاد، إنما الكلام في الجاهل. إذا كان جاهلا بهذا الحكم ولم يكن يدري أن المأموم المسموع لا بد له من الإخفاء، فإن كانت الصلاة جهرية لجهله أجهر في صلاته، فهل هذا مشمول للحكم أو غير مشمول نسب إلى جماعة التردد في شمول الرواية لمثل ذلك. قالوا إن الرواية نازلة إلى حكم الجهر والإثبات بالصلاة بتبعها الأولي لا بالعناوين العرزية، وهذا عنوان عرزي فلا يكون موردا للرواية، ففي مثل ذلك تجب الإعادة إذا كان الجهل جهل تقصيرين. نعم في مثل الجهل عن قصورين إلا ما نعمل الحكم بالصحة لحديث لا تعاد بناء على ما هو الصحيح من شموله للجاهل القاصر أيضا، إلا أنه لا نعرف وجها لذلك لدعوى الانصراف، فإن الكبرى المذكور في الرواية كبرى كلية، إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه أو أكفى كذلك، وهذا موضع لا ينبغي الإجهار فيه بل لا بد من الإشفاق، وإن كان من جهة أمر عارض وهو أن الصلاة صلاة جماعة. ومن الأول قسم هكذا أن المصلي منفردان يصلي جهرًا، والمصلي جماعتان يصلي إخفاءً إذا كان مسموقًا بركعتين، فهذا حكم لنفس الصلاة، هذه الصلاة صلاة إخفائية، يعني هذا الصنف من الصلاة، وإن كانت ذات الصلاة صلاة جهرية لا مانع من شمول قوله عليه السلام إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه، بل إذا كان متعمدا فقد نقض صلاته، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. كبرا كليا شاملة للمقام أيضا، دعوا انصراف النفس عن ذلك دعوا بلا دليل، فالظاهر هو الشمول. نعم لو فرضنا أن وجوب الإخفاء كان لأمر خارج عن الصلاة، وإلا فالصلاة صلاة جهرية، إلا أنه وجب عليه الإخفاء في الصلاة لا لأجل أنه شرط في الصلاة الإخفاء وقيد في الصلاة، بل واجب بوجوب آخر خارج عن الصلاة، كما إذا فرضنا أنه حرم عليه الجهر باعتبار الخوف من عدو أو من غير ذلك من الأسباب، لا لأمر في الصلاة وإلا فالصلاة جهرية، يصلي صلاة العشاء إلا أنه ليس له الجهر، فإن الجهر موجب لوقوعه في المهلكة، مثلا العدو يترصده، بل والليل مظلم إذا أزهر صوته يعرفه العدو، مثلا يعرف مهله فيقتله. في مثل ذلك وإن كان يجب عليه الإخفاء وليس له الجهر في الصلاة، يعني يسقط شرطية الجهر ويجب عليه الإخفاء، لكن لا لأجل أن الصلاة صلاة إخفائية، بل من جهة أن الجهر محرم لأمر آخر لوقوع النفس في التهلكة، لهذه الجهة لا بد من الجهر. لو فرضنا أنه كان جاهلا بالعرف لا يدري أن الجهل ساقط في المقام ومع ذلك جهر في صلاته، هذا لا يكون مشمولا للرواية، لأن الصحيحة نازلة إلى شرطية الجهر والإخفاء في الصلاة، والحكم فيه إرشاد إلى محالة أن الجهر والإخفاء كل منهما معتبر في الصلاة كل في موضعه، لو كان متعمدا نقض صلاته وإن لم يكن يدري أو كان ساهيا أو ناسيا فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. فالصحيحة ناظرة إلى بيان شرطية الجهر والإخفات، ولكن شرطية غير مطلقة بل خاصة بفرض العمل أن يكون متعمدا في ذلك. وأما إذا كان الجهر لا يجوز في الصلاة، يعني لا ينبغي الجهر وغير جائز لأمر آخر، هذا أجنبي عن الصلاة، بما أنه محرم يعني الجهر، لأن بقوع النفس في التهلكة حرام. فإذا كان جاهلا مقصرا لا تسقط الحرمة، الحرمة الواقعية باقية ومنجزة، فهذا يقع مصداقا للحرام، وما كان مصداقا للحرام لا يمكن أن يقع به التقرب، لا يكون مصداقا للمأمور به. فهذه القراءة، والجهر متحد مع القراءة على ما تقدم في غير المقام، يعني من خصوصيات الصوت. فهذه القراءة محرمة ومبغوزة للمولى واقعا، وبما أن الجهل بل لا يكون عذرا لأنه عن تقصيرين، فالفعل يقع مبغوزا عليه، ومثل هذا لا يكون مصداقا للمأمور به. فتقع العمادة فاسدة، هذا مثل هذا لا يكون مشمولا لقوله عليه السلام وإن كان ساهيا أو ناسيا أو لا يدري، يعني لا يدري شرطية الإخفاء، لا يدري شرطية الجهل، لا أنه لا يدري حكما آخر نفسيا، وهو تحريم الجهر في هذا المولد. ومن هذا القبيل ما إذا قلنا بأن المرأة يهرم عليها الجهر فيما إذا سمع صوتها الأجنبي على هذا القول، وإن كان لم يثبت. لو قلنا إن صوت المرأة أيضا عورة فلا يجوز أن يسمعها الأجنبي، في مثل ذلك إذا أجهرت المرأة جهلا منها بالحوت الكلام هو الكلام، لا يشمله الحديث، لأن اعتبار عدم الجهر حينئذ لا لأجل الصلاة بل لأمر آخر محرم في نفسه، وهو أنه لا يجوز لها أن تسمع صوتها الأجنبي، فقد ارتكب محرما بذلك، وجهله ليس بعذر لأنه عن تقصير فيهتم بفساد الصلاة. وملخص الكلام أن الصحيحة ناظرة إلى شرطية الجهر والإخفات في الصلاة، وأما غير ذلك فيما يعتبر فيه الجهر أو الإخفاء لوجه آخر وقد أخل به المصلي، الصحيحة غير شاملة له. هذا من جهة المولد. الجهة الثالثة الكلام في خصوصيات الجهل والنسيان، أن الجهل الذي يحكم معه بصحة الصلاة أي قسم من أقسام الجهل، وكذلك النسيان. أما بالنسبة إلى النسيان فلا ينبغي الشك في أن النسيان هي أما نسيان الحكم ونسيان الموضوع لإطلاق الدليل. الدليل مطلق لا يفرق فيه بين نسيان الموضوع إذا كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. متعلق النسيان لم يبين. لو فرضنا أن ظاهر هذه الكلمة ناسية كساهيا متعلق بالموضوع، يعني ناس للموضوع، فلا يشمل نسيان الحوت على هذا التقدير فرزان أيضا يكتب بالسفر، لأنه يدخل في لا يدري، لا فإننا في الحكم من أقسام الجاهل لاعتمار نسيانه الحكم ولا يدري بوجوب الجهل ولو من جهة النسيان أو لا يدري بوجوب الإخفاء ولو من جهة النسيان. فلا إشكال في أن الحكم عام لناس الموجود ولناس الحكم أيضا. وأما الكلام بالنسبة إلى الجاهل قد يفرض أن الجاهل يصلي وهو معتقد لصحة عمله، وقلنا إن هذا هو الغالب في الجاهلين، الغالب كذلك يرى صحة عمله حينما يصلي، وإن كان منشأ هذه الرؤيا هو الجهل السابق، وفرضنا أن الجهل جهل عن تقصيره، أما إذا كان الجهل جهلا عن قصورين فلا إشكال في الحكم بالصحة مع لاعتقاده صحة العمل بمقتضى حجة شرعية وبمقتضى ولوظيفته الفعلية، فلا حاجة إلى الإعادة لهذه السيئة ولحديث لا تعاد. فأما إذا فرضنا أن الجهل جهل عن تقصيرين، فإذا لم يكن ملتفتا حال العمل إلى فساد عمله، يعني غافل أو جازم بالصحة، أيضا يكون مشمولا للرواية الصحيحة، أشمله يصح أن يقال إنه صلى وأجهر فيما لا ينبغي الإجهاد أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء وهو لا يدري. فالصحيحة مخلفة من حيث الجهل القصوري والتقصير فيشملهما معا. وأما إذا كان مترددا في ذلك حال العمل لم يكن يدري، كان ملتفتا ولم يكن يدري أن عمله هذا صحيح أو ليس بصحيح، حكم قدس الله نفسه وغيره، يعني ذهب جماعة إلى الصحة في هذه الصورة إذا مع التردد والشك، ولكن ذكرنا أنه مشكل جدا الحكم بالصحة مع التردد، فإن الظاهر من الصحيحة أن المصلي حينما كان يصلي لو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف ولم يتذكر بعد ذلك لم يحتج إلى عادة الصلاة في طبعه، يعني كان يرى صحة عمله، فقال عليه السلام إن كان متعمدا فقد نقض صلاته، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. باعتبار أنه انكشف له الخلاف أو باعتبار أنه تذكر بعد ذلك يحتمل وجوب الإعادة، فحكم عليه السلام بعدم وجوب الإعادة. ونظير هذا قلنا في حديث لا تعاد، إن حديث لا تعاد مورده ما إذا كان المصلي بتبعه يقتصر على عمله، ولكن إن كشف له الخلاف بعد العمل وأن ما أتى به لم يكن مطابقا للمأمور به، ولذلك لا يشمل المتردد في الصحة من الأول، لا يدري أن عمله صحيح أو لا يصلي، لا يكون هذا مشمولا له. بعين ذلك البيان لا يكون الجاهل المتردد، يعني الناس منصرف عن المتردد من الأول، فإنه لو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف له إلى الآخر مع ذلك لم يكن له أن يقتصر على هذا العمل المشكوك فيه مع شكه في أنه مطابق للمأمور به أو غير مطابق للمأمور به. فكأن الإمام عليه السلام في مقام بيان أن من صلى على حسب ما يصلي الناس يؤدون وظيفتهم الفعلية ويأتون بالفريضة لأداء الوظيفة الفعلية، وبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن مسابقا للمأمور به. فإذا كان عدم المسابقة لأجل السهو أو النسيان أو الجهل لا يعتنى بذلك. فأما إذا فرزنا أن العقل كان يحكم عليه بوجوب الإعادة حتى قبل انكشاف الخلاف لقاعدة الاشتغال، حيث إن الشك شك قبل الفعل، المفروض أن الجهل جهل عن تقصير، لم يسأل حكم هذه المسألة، وكان مرددا في أن الواجب عليه هو الجهل أو الإخفاء، مع ذلك اختار أحد الطرفين فسلا. هذا لا يكون مشمولا للصحيحة ظاهرا، الصحيحة منسلبة عن ذلك. فالمتردد من الأول، يعني من لا يرى العمل الذي أتى به لا يراه مصداقا للمأمور به، وإنما هو مجرد احتمال. لو فرضنا أن هذه الرواية لم تكن أيضا كانت محكوما بوجوب الإعادة بحكم العقل حتى من دون انكشاف الخلاف، لم يكن حاجة لانكشاف الخلاف، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. وأولى من ذلك أو مثله، ما إذا علم بوجوب الإخفاء أو الجهل ولكن تردد في محله، وأن محل هذا أي شيء، يعلم بأن صلاة الصبح أو أن صلاة الظهر إحداهما يجب في الجهل والأخرى يجب في الإخفاء، ولكن لا يدري أن ما يجب فيه الجهل أي منهما وما يجب فيه الإسقاط أي منهما، لا يدري هذا. مع ذلك مسامحة ومن باب التساهل يظهر في إحدى الصلاتين ويثبت في الصلاة الأخرى، لا يهتم بصحة ذلك. فإن العلم الإجمالي قد تنجز معه الحكم الواقعي، فوجب عليه الاحتياط أو أن يسأل ويأتي بوظيفته الفعلية. نعم، لو فرضنا أنه غفل حال العمل فأتى بالعمل، بل جازما أنه المأمور به ولو كان مقصرا، ولم يفحص، يهتم عليه بعدم وجوب إعادة. ثم إن الجهل قوله عليه السلام لا يدري لا يفرق فيه بين أن يكون عدم العلم والجهل متعلقا بأصل وجوب الجهر أو الإخفاء، أو يعلم وجوب الجهر أو الإخفاء ولكن كان جهله متعلقا بالموضوع، فكان يتخيل أن مرتبة من الجهل التي هي جهر خارجا، وكان معتقدا أن هذا من الإخفاء، فكانت يصلي صلاة الظهرين بهذه المرتبة من الجهل ويراه إخفاء، أو بعكس ذلك يرى بعض مراتب الإخفاء جهرا، فكان يصلي مع تلك المرتبة باعتقاد أنه جهر وهو ليس بجهر. اشتباه في التطبيق وفي المصداق، هذا أيضا مشمول لقوله عليه السلام لا يدري، يصف أن يقال إنه أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه، أو أخفى في موضع لا ينبغي الإخفاء فيه، من جهة أنه لا يدري، يعني جهله كان سببا لذلك. ولو فرضنا أن كلمة لا يدري منصرفة إلى الجهل بالحكم، أيضا يحكم بصحة ذلك، بصحة هذا العمل. فإن الظاهر أن المذكور في ذيل الصحيحة ليس حكما مستقلا، وإنما هو بيان لمفهوم الجملة الواقعة في السند. إذا كان متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. فموضوع الحكم هو المتعمد، والمراد به العالم القاصد في خصوص المقام بقرينة لا يدري، يعني يكون عالما بالوظيفة وقاصدا لذلك للإتيان بخلاف الوظيفة. فلو فرضنا أن قوله عليه السلام لا يدري منصرف عن هذا الجاهل، يكفينا اختصاص وجوب الإعادة بالمتعمد، وهذا ليس بمتعمد على الفرد، وإنما يأتي بذلك لاعتقاده أن الوظيفة هو هذا. هذا تمام كلامنا في من لم أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه، وفي عكس ذلك فيما إذا دخل في الركوع أو بعد الصلاة حتى إذا حكم بالبطلان لا بد له من إعادة الصلاة. ولو فرضنا أن هذا اتفق في أثناء القراءة أو بعد القراءة قبل الركوع، قبل أن يركع التفت إلى أنه أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه وبالعكس، أو كان هذا في أثناء القراءة، هل يحكم عليه بوجوب إعادة القراءة بتمامها أو بالمقدار الذي ذكره على اختلاف الموارد، أو أنه يمضي في صلاته ويحكم عليه بصحة ما أتى به؟ جواب السلام فيه إن شاء الله تعالى.